بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول السائل: هل يجزئ الحصول على أجر قراءة سورة الكهف فقط يوم الجمعة أو في أي يوم من الأسبوع؟ الذي وردت به الأحاديث أن هذا الفضل مترتب على من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فيبدأ من غروب يوم الخميس إلى غروب يوم الجمعة، هذا وقت قراءة هذه السورة والأجر مترتب على ذلك. ما الفرق بين الإنصات والاستماع يوم الجمعة؟ تقدم، الإنصات السكوت والاستماع الإصغاء، فالاستماع أخص، يعني شخص تقول له أنصت ثم استمع. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أقر ركعة صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها لا حد له، وأفضلها 8 ركعات، فهل هذا القول صواب؟ بارك الله فيكم. أما أقل ركعات الضحى ركعتان فبالاتفاق، وأكثرها مختلف فيه، والذي ترجح أنه لا حد له، وأفضلها عند الشافعية 8. وذكرت أن مذهب أكثر أهل الحديث والذي دلت عليه الأحاديث 4 ركعات، من صلى من الضحى 4 وقبل الأولى 4 بني له بيت في الجنة. وحديث عائشة في صحيح مسلم: كان يصلي 4 الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. فالأحاديث دلت على فضل 4، فالمواظب على 4. ثم حديث ابن آدم: صلي لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. وحديث 8 مختلف فيه وفي توجيهه. وقفنا في درسنا في بيان فضائل الجمعة وأحكامها، حيث قال رحمه الله: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب أكثر ذكر الله بعد الجمعة. ووقفنا على حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذه الأحاديث كما تقدم شيء من بيان أحكامها ساقها الإمام رحمه الله لبيان استحباب غسل الجمعة وتأكيده وأنه ليس بواجب، بدليل الحديث الثالث حيث فيه الثناء على الوضوء وتفضيل الغسل عليه، وهذا أقوى معارض لدلالة الوجوب، وهو حديث إما حسن وإما صحيح على قولين للعلماء، وإن كان ليس بالقوة بمنزلة الحديثين المتقدمين، حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد. وإلى القول بالسنية المؤكدة ذهب جماهير العلماء، قال النووي رحمه الله: واختلف العلماء في غسل الجمعة، فحكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب. قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. وتقدم كلام ابن حجر رحمه الله، وقال النووي رحمه الله: واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث، أي بحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري، غسل الجمعة واجب. واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة، منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان، جاء مبينا في الرواية الأخرى، ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر، وحاضر الجمعة وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا لما تركه ولا ألزموه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، حديث حسن في السنن مشهور. قال: وفيه دليل على أنه ليس بواجب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم يوم الجمعة، وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب، لأن تقديره لكان أفضل وأكمل، ونحو هذا من العبارات. وبحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، رواه مسلم. وبحديث عائشة: لم يذكر إلا الوضوء. وبحديث عائشة قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في العباء أي من الصوف، ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح أي رائحة منتنة للعرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس قال: غسل الجمعة ليس بواجب، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل. وسأخبركم كيف كان بدء الغسل، فذكر نحو حديث عائشة، رواه أبو داود بإسناد حسن. والجواب عما احتجوا به أنه محمول على استحباب جمعا بين الأدلة، والله أعلم. وقال ابن عبد البر في التمهيد: ومن الدليل على أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض واجب، أن عمر في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسل، ولا انصرف عثمان حين ذكره عمر بذلك. ولو كان الغسل واجبا فرضا للجمعة ما أجزأت الجمعة إلا به، كما لا تجزئ الصلاة إلا بوضوء للمحدث أو بالغسل للجنب. ولو كان كذلك ما جهله عمر ولا عثمان. وفي هذا كله ما يوضح لك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة، وتفسيره أنه وجوب سنة واستحباب وفضيلة، وأن قوله كغسل الجنابة أراد به الهيئة والحال والكيفية، فمن هذا الوجه وقع التشبيه بغسل الجنابة، لا من جهة الوجوب، فافهم. قال: وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار، ولا يجوز على الأمة بأسرها جعل معنى السنة ومعنى الكتاب، وهذا مفهوم، يعني أن يجهلوا هذا المفهوم، وهذا مفهوم عند ذوي الألباب، إلا أن العلماء مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب اختلفوا فيه، هل هو سنة مسنونة للأمة، أم هو استحباب وفضل، أم كان لعلة فارتفعت وليس بسنة. فذهب مالك والثوري وجماعة من العلم أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، لأنها قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده والمسلمون فاستحبوها وندبوا إليها، وهذا سبيل السنن المذكورة. ثم ذكر الأحاديث والآثار التي تدل على ذلك، ثم قال يعني الاستحباب، فهذه الآثار كلها تدل على وجوب سنة، أي واجب وجوب سنة وأدب، لما قدمنا من دليل حديث عمر وعثمان المذكور في هذا الباب، ودليل الإجماع وغير ذلك مما ذكرنا. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء فقلت له: الغسل يوم الجمعة واجب؟ قال: نعم، ومن تركه ليس بآثم. وهذا يدل على أن قولهم واجب أليس وجوب فرض، لأن وجوب الفرض تركه يأثم من تركه. قال: وعن عكرمة أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، الغسل يوم الجمعة واجب؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، بيان واضح على سقوط وجوبه، وأنه فضيلة وسنة مستحبة. وكان الشافعي يقول: إنه سنة، ويحتج بحديث سمرة. قال: ومن أثبت، قال: ومن أثبت حديث في سقوط غسل الجمعة، وهو حديث لم يختلف في صحة إسناده، ما حدثناه عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا الحديث من رواه؟ مسلم. قال: هذا من أثبت الحديث. قال: وقد ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: ما كانوا يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة. وإبراهيم النخعي لما يقول ما كانوا يرون، عند كثير من العلماء أنه إجماع، ما كانوا يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة. قال عبد الرزاق: وهو أحب القولين إلى سفيان، يقول: هو واجب، يعني وجوب سنة. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن وبرة عن همام بن الحرث عن ابن مسعود أن غسل يوم الجمعة سنة، وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب، وبالله التوفيق وهو المستعان. قال ابن رجب: ذكر ابن عبد البر أنه لا يعلم أحدا قال إنه يأثم بتركه، يعني ابن عبد البر نقل الإجماع، غير أهل الظاهر، وأن من أوجبه قال لا يأثم بتركه، يعني من قال من الفقهاء أنه واجب اتفقوا على أنه لا يأثم من تركه. قال: وحكى أيضا الإجماع على أنه ليس بفرض واجب. قال: فابن عبد البر لم يثبت في وجوب غسل الجمعة، يعني كونه فرضا، يأثم بتركه اختلافا بين العلماء المعتبرين، إنما خص الخلاف في ذلك بأهل الظاهر. يعني ابن عبد البر ينقل الإجماع من الجميع على أن غسل الجمعة ليس بفرض يأثم تاركه، فمن قال هو فرض اتبع السنة ولفظها ولم يعني فرض الوجوب، إنما فرض السنة. قال والأكثرون، يقول ابن رجب، أطلقوا حكاية الخلاف في وجوب غسل الجمعة، وحكوا القول بوجوبه عن طائفة من السلف كما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار وعن مالك أيضا. قال والذي ذكره ابن عبد البر هو التحقيق في ذلك، والله أعلم. قال ابن رجب والذي ذكره ابن عبد البر هو التحقيق في ذلك، وأن من أطلق وجوبه إنما تبع في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق اسم الواجب، من إطلاق اسم الواجب عليه. وقد صرح طائفة منهم بأن وجوبه لا يقتضي الإثم بتركه، كما حمل أكثر العلماء كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك أيضا. وممن صرح بهذا عطاء، ومنهم يحيى بن يحيى النيسابوري والجوزجاني. وقد تبين بهذا أن لفظ الواجب ليس نصا في الإلزام بالشيء والعقاب على تركه، بل قد يراد به ذلك وهو الأكثر، وقد يراد به تأكيد الاستحباب والطلب. قال ونص الشافعي في رواية البويطي على أن صلاة الكسوف ليست بنفل ولكنها واجبة وجوب السنة، وهذا تصريح منه بأن السنة المؤكدة تسمى واجبا، والله أعلم. قوله في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فيه أن غسل الجمعة إنما هو على من جاء إليها، فيه أن غسل الجمعة من جاء، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، مفهومه إذا كنت لا تأتي الجمعة، مريض، مسافر، امرأة ونحو ذلك من أهل الأعذار، فمفهومه أنه ليس عليك غسل. وهذه مسألة فيها خلاف. قال ابن رجب الأقوال في المسألة ثلاثة: إما اختصاص الغسل بمن تلزمه الجمعة، هذا القول الأول، أي الجمعة واجبة، غسل الجمعة واجب، يعني غسل الجمعة إنما يلزم من يأتي الجمعة، أو بمن يريد شهود الجمعة سواء لزمته أم لا، يعني المرأة لا يلزمها الجمعة ولكن إذا أرادت أن تأتي تغتسل. يقول إما اختصاص الغسل بمن تلزمه الجمعة، فكل من تلزمه الجمعة رجل بالغ هذا تلزمه فيلزمه الغسل، أو بمن يريد شهود الجمعة سواء لزمته أم لا. وإما أنه يعم الغسل كل مكلف يوم الجمعة سواء أراد شهودها أو لم يريده. الأول اختصاص الغسل بمن تلزمه الجمعة، يعني المرأة في البيت لا يلزمها. القول الثاني من يريد شهود الجمعة، كل من أراد أن يأتي الجمعة أن يغتسل رجل أو امرأة. القول الثالث يعم الغسل كل مكلف يوم الجمعة، يعني المرأة في البيت تغتسل، المريض في البيت يغتسل، المسافر يغتسل سواء جاء الجمعة أم لا. قال سواء أراد شهودها أم لم يرثه، هذه أقوال ثلاثة يرحمكم الله. قال والقول الأول وجه لأصحابنا، أي إنه خاص بمن تلزم الجمعة، وهو ظاهر اللفظ الذي ذكره البخاري عن ابن عمر تعليقا، وتبويب البخاري يدل على اختياره، أي إنما الغسل على من تلزمه الجمعة. والثاني هو قول الأكثرين كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق، أي أن يغتسل من أراد شهودها من ذكر أو أنثى. والقول الثالث قال هو قول طائفة من العلماء إن كان من أهل وجوب الجمعة، وإن كان له عذر يمنع الوجوب فإنه يغتسل يوم الجمعة مريضا كان أو مسافرا أو غير ذلك. واستدل الأكثرون بقوله من أتى الجمعة فليغتسل، وفي رواية إذا أراد أن يأتي الجمعة فليغتسل، وبأن الغسل مقرون بالرواحل الجمعة في غير حديث، ولأنه شرع للنظافة لئلا يؤذي غيره. وقد بوب البخاري في الصحيح باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. قال ابن حجر يدخل في غيرهم العبد والمسافر والمعذور. قال وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وهذا التعليق يدل على اختيار البخاري رحمه الله. ثم ذكر تحته 5 أحاديث. الحديث الأول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال ابن رجب لما كان الخطاب في هذا للرجال لمن جاء منهم الجمعة دل على أنه لا غسل على من لا يأتي منهم الجمعة كالمسافر والمريض والخائف على نفسه، ولا على من ليس من الرجال كالنساء والصبيان، فإن الصبيان لا يدخلون في خطاب التكليف. الحديث الثاني غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال ابن رجب ويستدل به على أن من لم يبلغ الحلم فلا غسل عليه. الثالث حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، حق على كل مسلم. قال ابن رجب وهذا الحديث هو الذي استدل به من قال إن غسل الجمعة يكون لليوم لا لشهود الجمعة، قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، فيغتسل من حضر الجمعة ومن لم يحضرها. واستدل ببعضهم على أن الغسل للأسبوع لا لخصوص يوم الجمعة. الرابع حديث الرابع استدل به البخاري ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. والحديث الخامس عن ابن عمر قالت كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار، قالت وما يمنعه أن ينهاني، قالوا يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال ابن رجب ومراده بهذين الحديثين في هذا الباب أن الإذن في خروج النساء إلى المساجد إنما كان بالليل خاصة، وحديث عمر يبين أنهن إنما كن يخرجن كذلك، وحينئذ فلا تكون الجمعة مما أذن لهن في الخروج إليها لأنها من صلاة النهار لا من صلوات الليل، وإنما أمر أو أمر بالغسل من يجيء إلى الجمعة، فيدل ذلك على أن المرأة ليست مأمورة بالغسل للجمعة حيث لم يكن مأذونا لها بالخروج إلى الجمعة. يعني البخاري اختار قولا وبوب بالاستفهام. قال ابن حجر وكأنه استعمل الاستفهام في الترجمة للاحتمال الواقع في حديث أبي هريرة حق على كل مسلم أن يغتسل أي في كل 7 أيام، فإنه شامل للجميع حق على كل مسلم. والتقييد في حديث ابن عمر بمن جاء منكم يخرج من لم يجي، والتقييد في حديث أبي سعيد بالمحتلم يخرج الصبيان، والتقييد في النهي عن منع النساء المساجد بالليل يخرج الجمعة. وعرف بهذا وجه إيراد هذه الأحاديث في هذه الترجمة. فالأقوال فيها ثلاثة. قول الجمهور يغتسل لها من يريد أن يأتيها، وهذا القول فيه قوة، لأن العلة فيه التطيب بأن لا يؤذي غيره. واختيار البخاري إنما يلزم الغسل من تجب عليه الجمعة، فيستثنى من يأتي من النساء والصغار فلا يلزم غسل، وفيه قوة أيضا. ومن أسباب الأمر بالغسل للجمعة قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، عليكم بالسواك. قوله غسل يوم الجمعة، قال ابن حجر استدل به على أنه لا يجزئ قبل طلوع الفجر، لقوله يوم الجمعة، وطلوع الفجر أول اليوم شرعا. يعني اليوم متى يدخل في الشرع؟ ها، طلوع الفجر. قال استدل به على أنه لا يجزئ قبل طلوع الفجر لقوله يوم الجمعة وطلوع الفجر أول اليوم شرعا. وقال النووي لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم يجزئه على الصحيح من مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء. وقال الأوزاعي يجزئه. ولو اغتسل لها بعد طلوع الفجر، يعني إذا اغتسل قبل الفجر لا يجزئه عند الجماهير، إذا اغتسل بعد الفجر يجزئه عند الجمهور خلافا لمالك. قال ولو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزاه عندنا وعند الجمهور، حكاها ابن المنذر الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال مالك لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة. وقال ابن حجر واستنبط منه أيضا أن اليوم الجمعة غسلا مخصوصا، حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجز عن غسل الجمعة إلا بالنية، غسل يوم الجمعة، فلا بد للجمعة من غسل خاص. قوله واجب على كل محتلم، المحتلم كما تقدم من كلام النووي البالغ، والمراد بالوجوب وجوب اختيار. وقال في صحيح مسلم أي متأكد في حقه، كما يقول الرجل صاحبي حقك واجب علي، أي متأكد، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه. طيب مسألة، إذا اجتمع غسل الجمعة مع الجنابة هل يجزي غسل واحد عن الاثنين أم لا؟ شخص أجنب ثم أراد أن يغتسل للجمعة، قال ابن حجر قال ابن المنذر حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. يقول ابن حجر حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. قال ابن حجر والخلاف في هذه المسألة منتشر في المذاهب. وقول الأكثر هذا إذا نوى به الجنابة أو كليهما، لا أن ينوي به الجمعة فقط، فإذا نوى الجمعة فقط لا يجزئ عند أكثرهم. فإذا نوى به الجنابة أو نوى به الجنابة والجمعة أجزأ. وقال ابن عبد البر واختلف الفقهاء في من اغتسل الجمعة وهو جنب ولم يذكر، فقال الطائفة تجزئه لأنه اغتسل للصلاة واستباحها وليس عليه مراعاة الحدث، وقال آخرون لا يجزئ الجنب غسل الجمعة، لا يجزئ الجنب غسل يوم الجمعة من غسل الجنابة إذا كان ناسيا لجنابته، لأن الغسل للجمعة سنة والاغتسال من الجنابة فرض، وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك. ولم يختلف أصحاب مالك في من اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة أنه غير مغتسل للجمعة إذا ما نوى معها الجمعة، ولا يجزئه من غسل الجمعة. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد والطبري من اغتسل الجنابة يوم الجمعة أجزأه غسل الجنابة من غسل الجمعة والجنابة جميعا، وأجمعوا في الجنب ينوي بغسله الجنابة والجمعة أنه يجزئه عنهما. وخالف في هذا أهل الظاهر، قال وذكر أبو بكر الأثرم قال قلت لأحمد بن حنبل رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة ونوى مع ذلك غسل الجمعة فقال أرجو أن يجزئه منهما جميعا، قلت له يروى عن مالك أنه قال لا يجزئه عن واحد منهما فأنكره. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل الجمعة والجنابة غسلا واحدا، قال ولا مخالف له علمت من الصحابة، والأكمل أن يغتسل للجنابة والجمعة وهو في مكانه بأن ينوي الجنابة أولا ثم ينوي الجمعة فيعمم الماء بدنه مرتين، هذا أفضل وأكمل. وإن كان على قول الجماهير أنه إذا نوى الجنابة والجمعة أجزأه عن كليهما، قال ابن حجر وقد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه وقد راه يغتسل يوم الجمعة إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة، أخرجه الطحاوي وابن المنذر وغيرهما. مسألة، هل يتيمم للجمعة إذا فقد الماء للغسل؟ هل يتيمم للجمعة إذا فقد الماء للغسل؟ الراجع أنه لا يتيمم، لأن الغسل هنا كالغسل للإحرام، فغسل الإحرام هل هو للطهارة فيقوم مقامه أو للنظافة؟ فلا. قال ابن قدامة إن لم يجد ماء لم يسن له التيمم، وهذا في كل غسل مسنون، فالغسل الواجب يراد به إباحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه، والمسنون يراد به التنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصل هذا بل يزيده شعثا وتغييرا، هذا ذكر ابن قدامة في المغني. وذهب الشافعية في المشهور إلى أنه يتيمم لأنها طهارة شرعية فناب عنها التيمم كغيرها، وضعف القول الآخر النووي في المجموع. وقال الشيخ العثيمين مرجحا عدم المشروعية واختيار شيخ الإسلام تيمية، قال ويقول شيخ الإسلام جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنها، لأن التيمم إنما شرع للحدث، ومعلوم أن الأغسال المستحبة ليست للتطهير لأنه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه. وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى الميقات ويريد العمرة أو الحج ولم يجد الماء، أو وجده وكان باردا لا يستطيع استعماله، أو كان مريضا، فلا يتيمم بناء على هذا. قال والفقهاء رحمه الله يقولون يتيمم، والصحيح خلاف ذلك. قال ابن حجر فائدة، حكى ابن العربي وغيره أن بعض أصحابهم قالوا أي المالكية يجزئ عن اغتسال الجمعة التطيب لأن المقصود النظافة، وقال بعضهم لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بماء الورد. قال وقد عاب ابن العربي ذلك، وقال هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد بالمعين أي الماء، والجمع بين التعبد والمعنى أولى، انتهى. قال ابن حجر وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم فإنه تعبد دون نظر إلى المعنى، أما الاكتفاء بغير الماء المطلق فمردود لأنها عبادة لثبوت الترغيب فيها فيحتاج إلى النية، ولو كان لمحض النظافة لم تكن كذلك. قال وعن سلمان، كم بقي؟ قال وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. هذا الحديث فيه فضل الجمعة، وفيه بيان لبعض من أحكامها. فقوله لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، قال ابن حجر المراد به المبالغة في التنظيف، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع، يقول المراد به المبالغة في التنظيف، ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل، أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة، أو المراد بالغسل غسل الجسد، وبالتطهير غسل الرأس. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل وتطهر فأحسن الطهور، رواه الحاكم. وسيأتي من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، وجاء في حديث أوس بن أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل، من غسل يوم الجمعة واغتسل، رواه أبو داود، بل رواه للسنن وأحمد. ومعنى غسل أي رأسه، واغتسل أي في جسده، هذا هو أرجح في معنى ذلك، لأن من العلماء من يفسره بأنه أتى أهله. والأرجح غسل أي رأسه واغتسل في جسده. ويؤيد هذا ما رواه البخاري عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. وفي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر قولوا واغسلوا رؤوسكم هو من عطف الخاص على العام للتنبيه على أن المطلوب الغسل التام، لئلا يظن أن إفاضة الماء دون حل الشعر مثلا تجزئ في غسل الجمعة، وهو موافق لقوله في حديث أبي هريرة كغسل الجنابة، ويحتمل أن يراد بالثاني المبالغة في التنظيف. وقوله يدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، هذه الفقرة من الحديث دلت عليها أحاديث أخرى، جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه، رواه أحمد وأبو داود. وعن عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلب وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد، رواه البخاري. وعن أبي سعيد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلب وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة، رواه مسلم. لماذا ذكر طيب المرأة؟ وما الفرق بين طيب المرأة وطيب الرجل؟ الرجل لا يستعمل طيب المرأة، مكروه في حقه، لأن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجل بالعكس. قال النووي وقوله صلى الله عليه وسلم ما قدر عليه ويمس من الطيب ما قدر عليه، قال القاضي محتمل لتكثيره، يعني أي شيء تقدر عليه ضع على ملابسك وثوب جسدك، هذا يحتمل، قال محتمل لتكثيره ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه. ويؤيده أي يؤيد أن المراد به التأكيد قوله ولو من طيب المرأة، وهو المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهذا يدل على تأكيده، والله أعلم. وقال ابن حجر فإباحته للرجل أي طيب المرأة لأجل عدم غيره يدل على تأكيد الأمر في ذلك، ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك، أن يمس من طيب المرأة يعني ولو باليسير، عليه أن يخفف. قال ابن عبد البر: وكان أبو هريرة يوجب الطيب وجوب سنة وأدب. قال: وحدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: سمعت أبا هريرة يوجب الطيب يوم الجمعة، فسألت ابن عباس عنه فقال: لا أعلمه، أي لا أعلم وجوب الطيب. وفي البخاري عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، أما الطيب فلا أدري. وقد ذكر البخاري هذا الحديث عقب حديث سلمان الذي في الباب عندنا، والذي فيه: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. قال ابن حجر: وكأنه أراد بإيراد حديث ابن عباس عقب حديث سلمان الإشارة إلى أن ما عدا الغسل من الطيب والدهن والسواك وغيرها ليس هو في التأكيد كالغسل، وإن كان الترغيب ورد في الجميع، لكن الحكم يختلف إما بالوجوب عند من يقول به أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض. وذكر ابن رجب في الفتح له أن الطيب والسواك ليس بواجب إجماعا، وكذا نقل القرطبي الاتفاق على ذلك في المفهم بقوله: ظاهر هذا وجوب السواك والطيب، وليس كذلك بالاتفاق. وأما لبس أحسن الثياب وقوله: ولبس من أحسن ثيابه، بوب عليه البخاري باب يلبس، بوب البخاري في الصحيح باب يلبس أحسن ما يجد، وهذا لا خلاف فيه، وقد ورد الترغيب في ذلك في أحاديث عدة. قال ابن حجر: وقد ورد الترغيب في ذلك في حديث أبي أيوب وعبد الله بن عمر وعند ابن خزيمة بلفظ: ولبس من خير ثيابه، وفي رواية: من أحسن ثيابه، وفي حديث أبي سعيد الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته. قال: ثم يخرج، في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: ثم خرج حتى يأتي المسجد. وفي حديث أبي الدرداء قال: ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة. متى يخرج؟ السنة أن يكون مبكرا، وسيأتينا ثم راح في الساعة الأولى. وفي حديث أوس بن أوس قال: ثم بكر وابتكر. وفي حديث سمر بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل ليكون من أهل الجنة فيتأخر عن الجنة، فيتأخر عن الجمعة فيؤخر عن الجنة، وإنه لمن أهلها. وفي رواية: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل ليكون له المنزلة في الجنة فيتأخر عن الجمعة فيؤخر عنها. وهذا فيه أن من تقدم عليه أن يدنو من الإمام ويتقدم. قال الزمخشري في التفسير: وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مختصة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج. قال: وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مختصة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج. وقيل: إن وقيل أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة. وعن ابن مسعود أنه بكر فرأى ثلاثة نفر سبقوه فاغتم وأخذ يعاتب نفسه ويقول: أراك رابعة أربعة وما رابع أربعة بسعيد. قوله: فلا يفرق بين اثنين، وهذا فيه كلام سيأتينا إن شاء الله تكملة بعض الأحكام في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك واتوب اليك.
للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه.net، وجزاكم الله خيرا.